بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة في أحكام الرد لا يتحقق الرد إلا بقوله فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد. البحث هنا حول أحكام الرد وهو يتصور على وجوه، الوجه الأول في كيفية تحقق الرد، يعني هل يشترط أن يتحقق الرد صراحة بالقول أو بالفعل المنافي أو بالفعل غير المنافي؟ وهل الفعل المنافي مبطل للإجازة بناء على القول بالكشف والرد والنقل أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: إذا أراد المالك رد ما أوقعه الفضولي من عقد، سواء كان العقد بيع أو كان شراء، على مال المالك، فلا بد للمالك من التصريح القولي، كأن يقول فسخت هذا العقد أو رددت هذا العقد، سلام ورحمة الله، أو لا أجيز هذا العقد. هذا أول. وإذا لم يتكلم بالقول لابد من الفعل، الرد الفعلي. الرد الفعلي المخرج للمال عن ملك المالك بالنقل. كيف؟ مثلا باع الفضولي مال المالك والمالك تصرف في ماله فباعه لشخص آخر، ومثلا لو باع الفضولي أمة زيد وزيد وهبها لشخص آخر أو أنكحها لشخص آخر، هذا التصرف من المالك مخرج لمال المالك عن ملكه. أو أتلف ماله، المالك يتلف ماله، الفضولي يبيع هذا المال كأن يكون طعاما مثلا فيأكله المالك، هذا التصرف متلف لمال المالك ومخرج عن المالية، مخرج لهذا المال عن المالية عن ملكه. البحث يقع هنا هذه التصرفات لو أجاز فيما بعد، المالك أجاز ما فعله الفضولي، هل هذه التصرفات المخرجة لمال المالك عن ملكيته بالنقل كالبيع أو الهبة أو الاستيلاد وما شابه ذلك، هل هو مبطل لإجازته أو ليس مبطلا لإجازته؟ لا شك في أن هذه التصرفات هي رد، ولا شك في أن هذه الأمور مبطلة للإجازة، فلا بد أولا من تحقق الرد القولي أو الرد الفعلي. والوجه في ذلك أن المالك إذا لم يرد قولا صريحا أو لم يرد بالفعل، فإذا قلنا أن هذا غير مبطل للعقد، لعقد الفضولي، فمعناه هناك طرف آخر، الطرف الآخر هو المشتري الأصيل من الفضول. إذا لم يتحقق الرد، أصالة اللزوم، لزوم العقد من جانب المشتري توجب أو تقتضي لزوم العقد، فيجب حينئذ الوفاء بهذا العقد، فلا بد من تحقق القول أو الفعل من قبل المالك الأصيل حتى نحكم ببطلان هذا العقد، ونحكم بأن الإجازة الواقعة من قبل المالك بعد رده هذه الإجازة باطلة، لا تؤثر أثرها في العقد. لماذا؟ لخروج المحل عن قابلية لحق الإجازة. مثلا لو باع المالك ما باعه الفضولي، الفضولي باع مال المالك، لكن المالك باع نفس هذا المال، نحن نسأل بيع المالك صحيح أم ليس بصحيح؟ لا شك أن بيع المالك صحيح، لأنه بيع لملكه وبيع له. باع الفضولي دار زيد وزيد باع داره، لا شك أن بيع الدار من قبل زيد بيع صحيح، لأنه بيع لنفسه، هو باع الدار لنفسه وهذا البيع في ملكه، فهو باع ما يملك، فهذا البيع صحيح. فإذا أجاز زيد بيع الفضولي لا شك أن بيعه مفوت لمحل الإجازة، فات محل الإجازة، هذا العقد غير قابل للحوق الإجازة. لماذا؟ لأننا فرضنا أن الملك قد خرج عن مالكه، هذا بالنسبة إلى التصرفات المخرجة عن الملك. لكن هناك تصرفات غير مخرجة عن الملك، مثلا لو باع زيد جارية عمرو فضولة فاستولدها عمرو، نفس المالك استولد جاريته، هنا الجارية قابلة للحوق الإجازة وقابلة لوقوع الإجازة عليها في الجملة. متى؟ فيما إذا مات الولد، إذا مات هذا الولد يمكن أن تلحق الإجازة هذا البيت. وكذلك لو أجر زيد دار عمر فأجرها أو أجرها عمر لشخص آخر، لكن كانت الأجرة قد وقعت على هذه الدار وهذه الدار مسلوبة المنافع، هذه الدار قلة أيضا لوقوع الإجازة عليها. فنحن نسأل هذه التصرفات غير المخرجة عن الملك، هذه مخرجة للملك عن قابلية وقوع الإجازة حين العقد، لكن بناء على القول بالكشف، بكون الإجازة كاشفة عن وقوع الملك حين العقد. لأن الإجازة بناء على الكشف توجب كون هذه الإجازة باطلة، لأنها لا مجال لها حين العقد. توضيح هذا، لو آجر الفضولي دار عمر من أول شهر محرم في هذه السنة، من هذه السنة، ثم آجرها المالك عمر من نفس هذا الزمان محرم في هذه السنة، ثم أجاز إجارة الفضولي، هذه الإجازة باطلة. وإجارته إجارة المالك مبطلة لإجارة الفضول. لماذا؟ لأن الدار مبطلة لإجارة الفضول، لأن الدار لا تصلح أن تكون إجارة عند اثنين، هذا واحد. وثانيا المفروض أن إجارة المالك وقعت صحيح، لم تقع باطلة، المالك هو آجر ملكه، وإذا وقعت صحيحة معناه تمنع من وقوع الإجازة. ليش تمنع من وقوع الإجازة؟ للتنافي، هنا تنافي بين وقوع هذه التصرفات من قبل المالك وبين وقوع الإجازة، المتنافيان لا يجتمعان. فإذا كان أحد المتنافيين صحيحا وهو إجارة المالك، إجارة المالك صحيح، نحن نقول لا يخلو من فروض، فإما يمنع عن وقوع المنافي الآخر وهو الإجازة، وإما يبطل ما فعله المالك في ملكه من التصرفات، فتكون إجازة المالك صحيحة وتصرفه باطل، وإما يكون ما فعله المالك من الإجارة ومن هذه التصرفات على غير وجهه. هذه ثلاث فروض. توضيح هذا من خلال المثال، نفس المثال، لو أجار أو أجر المالك وأجر الفضولي نفس الدار، وأجاز المالك ما أوقعه الفضولي من هذه الإجارة. فيلزم وقوع إجارة المالك في غير وجهها، يعني وجهها باطل. ولكن بما أنه لا يمكن القول ببطلان ما أوقعه المالك من هذه التصرفات، ولا يمكن القول بأن ما أوقعه المالك على غير وجهه، فلا بد من القول ببطلان الإجازة. لماذا؟ باعتبار أنه لا وجه لإبطال الإجازة العقد السابق عليها، لأن هناك عقد سابق وهو إجارة المالك، وإجارة المالك هو عمل صحيح، فلا وجه لإبطال الإجازة لهذا العمل الصحيح. بل هنا بمقتضى عموم أوفوا بالعقود يلزم العقد الذي أجراه المالك، لا بد من لزوم العقد. هذا هو. وكذلك لا وجه لتحويل الإجازة المتأخرة عن العقد الصحيح السابق الذي أجراه المالك، لا وجه لتحويله عن مجراه إلى مجرى آخر، فلا بد من القول ببطلان الإجازة رأسا. وعليه كل عمل ينافي الإجازة يوجب بطلانها، وكل عمل لا ينافي الإجازة يوجب صحتها، يعني لا يوجب بطلان، يوجب صحتها. أصلا لا تؤثر هذه الإجازة، لا تؤثر أي أثر. إيه خلص كذا يوجد أنا أحسن، لا تؤثر أي أثر. إن مراش بعض. فإذا كان هذا التصرف من قبل المالك صحيحا، كان بيع أو كانت إجازة بيع الفضولي باطلا، هذا شيء واضح. وإذا كانت الإجازة صحيحة كان ما فعله المالك من التصرفات باطل. منافيا للعقد الفضولي، منافيا للعقد الفضولي الواقع على الأمك قبل ذلك، سواء علم المالك حين الاستيلاد بوقوع عقد الفضولي أو لم يعلم المالك. نعم، لأن التنافي بينهما بين الاستيلاد مثلا والبيع الفضولي واقعي، واقعي بمعنى شامل لصورة العلم وصورة عدم العلم، سواء علم المالك أو لم يعلم شامل. ودعوى، الدعوى هذا هنا الدعوى أول مرة نوضح، يمكن أن نقول بعدم التنافي بين عقد الفضولي وبين هذه التصرفات التي يتصرفها المالك. مثلا إذا عقد الفضولي يوم الجمعة على بيع الدار وآجر المالك الدار يوم السبت، شفت المثال شلون يصير؟ باع الفضولي الدار يوم الجمعة وآجرها المالك يوم السبت لمدة يوم واحد، ثم أجاز البيع يوم الأحد، أجاز البيع يوم الأحد، هل هنا تنافي بين العقد وبين الإجارة؟ نعم. فلو أجاز هنا الإجازة ماذا تكشف بناء على الكشف؟ ماذا تكشف؟ تكشف عن صحة العقد من يوم الأحد، لا من يوم الأحد، لا بناء على الكشف مو بناء على النقل. بناء على النقل يكون النقل يوم الأحد بناء على الأحد، فتكشف عن صحة العقد من يوم الأحد، بل حتى على الكشف، حتى على الكشف، لأن الانتقال من يوم الأحد لا ينافي الإجارة في يوم السبت، لا منافاة بينهم. هذا أول. وثانيا هو أجرها يوم واحد. هو يملك، هو أجرها يوم واحد، ما أجرها بيت يوم، أجرها يوم واحد خلاص. بناء على حتى على الكشف أيضا، حتى على الكشف أيضا أجرها يوم واحد، أجرها يوم واحد. هذا أول. وثانيا نسأل، هل هناك دليل على اشتراك قابلية التأثير، يعني تأثير العقد الفضولي، قابلية الإجازة، قابلية الإجازة لأن تؤثر في العقد الفضولي من حين العقد، هل هناك دليل؟ لا شك أنه ليس هناك دليل. فإذا كان كذلك أين المنافاة؟ وين المنافاة اللي تدعيها أنه إذا صح أحد المتنافيين يمنع من صحة المنافي الآخر؟ فهذه التصرفات التي أوقعها المالك لا تنافي إجارة الفضولي أو لا تنافي بيع الفضولي، فما في أي منافاة بينهم، فلما ما في دليل. هذه الدعوة، نقول هذه الدعوة ليست بصحيح. نعم. ودعوة، شايف هاي الدعوة أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير، قابلية التأثير للعقد الفضولي من حين العقد في الإجازة، بمعنى قابلية الإجازة لأن تؤثر في العقد الفضولي من حين العقد. نعم. ولذا يعني لا يلزم ولأجل أنه لا يلزم قابلية التأثير من حين العقد، صحح جماعة، جماعة من الفقهاء كما تقدم الكلام حوله، إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه. هكذا لو باع الولد مال أبيه يوم الجمعة ومات الأب يوم السبت، مهك، فأجاز الولد البيع يوم الأحد. الإجازة شنو هنا؟ تنفذ أم لا؟ لكن تنفذ على ماذا؟ تنفذ في صحة العقد الواقع على ملك الأب. إجازة الولد البيع يوم الأحد تنفذ في صحة العقد الواقع على ملك الأب، هذه الإجازة. مع أن الإجازة لا يمكن أن تكون نافذة من حين العقد، هذا واحد. متى الإجازة تكون نافذة؟ الإجازة تكون نافذة ومصححة للعقد من حين الانتقال، من حين انتقال المال إلى ملك الولد. ومتى انتقل المال إلى ملك الولد؟ بعد وفاة أبيه. فكيف تقولون هنا منافية؟ لا منافات بينهما. هذه الدعوة مدفوعة بإجماع أهل الكشف. إجماع أهل الكشف مو أهل الكشف العرفاني، لا، الفقهاء الذين يقولون بأن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، مو أهل الكشف، هذا يعني مقصود بها، على كون إجازة المالك حين العقد. المالك مالك من حين العقد، مو المالك بعد العقد، المالك مالك حين العقد، مؤثرة من حينه، من حين العقد. فهنا الإجماع هو الفارق بين المسألة، بين مسألة من باع ثم ملك، وبين مسألة من كان مالكا ثم عملا، ثم عمل عملا ينافي العقد. الإجازة في من باع ثم ملك تؤثر من حين الإمكان، من حين إمكان الانتقال. نعم. أما بالنسبة من كان مالكا، من كان مالكا ثم عملا، ثم عمل عملا ينافي العقد، هذه الإجازة تؤثر من حين العقد، تؤثر من حين العقد. ها أحسن أحسن. ولكن بما أنه لا يمكن تأثيرها من حين العقد، لأن المالك حسب الفرض عمل عملا منافيا، فلا بد أن نقول ببطلان الإجازة، لا بد أن نقول ببطلان الإجازة وعدم صحة العقد الفضولي أصلا. نعم. مدفوعة بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حينه لا من حين الإمكان، فرق بين المسألتين. نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، بأن الإجازة بالكشف الحقيقي مو الكشف الحكمي، كشف الحقيقي الراجح، هذا القول إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوظ بالإجازة، فتكون الإجازة على نحو الشرط المتأخر. نعم، كانت التصرفات، هذه التصرفات من المالك وصحتها مبنية على الظاهر، لأنه لم تأتي الإجازة بعد حتى تكشف عن بطلان هذه التصرفات، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها، عدم مصادفة هذه التصرفات للملك، لملك المالك، بل كان الملك ملك المشتري واقعا، فتبطل هي هذه التصرفات مثل إجازة المالك للدار، استيلاده للجارية، وتصح الإجازة. لكن هذا بالنسبة إلى الكشف الحكمي، أما بالنسبة للكشف الحقيقي كيف؟ الكشف الحقيقي يكون محل مناقشة. بقي الكلام في التصرفات. الحمد لله رب العالمين.